الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. كان الكلام في المقصد الثالث من المقاصد المرتبطة بلقطة الإنسان في أحكام اللقيط أو أحكام لقطة الإنسان. وصلنا إلى المسألة الخامسة، قال: الملقوط في دار الإسلام يحكم بإسلامه ولو ملكها أهل الكفر إذا كان فيها مسلم، نظرا إلى الاحتمال وإن بعده. اللقيط إذا التقط في دار الإسلام، وشككنا في أنه هل هو مسلم أو كافر، يحكم بإسلامه، يعني يغلب جانب الإسلام على جانب الكفر، حتى لو كان، طبعا إذا كان في بلاد الإسلام في دار الإسلام مسلم، يعني فيها مسلمين، حتى لو كان الأرض التي التقط منها هذا اللقيط أرضا مملوكة لأهل الكفر، يعني التقط هذا الصبي من هذه الأرض الواسعة التي هي أرض يملكها الكفار، لكن هذه الأرض تكون في بلاد المسلمين في دار الإسلام. يقول: ما دامت الدار التي التقط هذا الصبي في الأرض التي هي فيها، يعني في دار الإسلام، هي دار المسلمين، دار الإسلام، وفيها مسلمون، عندئذ يحكم بإسلام الصبي. الملقوط في دار الإسلام يحكم بإسلامه ولو ملكها، يعني الأرض التي التقط منها، ولو ملكها أهل الكفر إذا كان فيها مسلمون، يعني في دار الإسلام إذا كان مسلمون. فهي فيها إما أن ترجع إلى دار الإسلام أو ترجع إلى الأرض اللي قال ولو ملكها أهل الكفر، يعني تلك الأرض التي التقط منها اللقيط إذا كان فيها، يعني إذا كان في تلك الأرض شنو؟ مسلمون. نظرا إلى الاحتمال، دائما عندما يلتقط الصبي في دار الإسلام، هذا الصبي كما يحتمل فيه أن يكون كافرا، يحتمل فيه أن يكون مسلما. فإذا احتمل فيه احتمال أن يكون مسلما، هذا الاحتمال يقدم على احتمال الكفر، وإن كان احتمال كونه مسلما احتمالا بعيدا، لكنه يقدم ويكون العمل ويحكم على أساسه نظرا إلى الاحتمال وإن بعد. شنو السبب في الحكم بإسلامه مع أنه يحتمل أن يكون كافرا؟ يقول: تغليبا لحكم الإسلام. دائما هذا يتكرر في كثير من المواضع، هل الصبي الذي يلتقط في أو يوجد من دون التقاط، أصلا القضية لا ترتفع للالتقاط، صبي ضائع في بلاد الإسلام، هذا الصبي يحكم بإسلامه أو يحكم بكفره؟ يحكم بإسلامه ما دام في بلاد الإسلام، وذلك أنه هنا يوجد احتمالان، جانبان، جانب الإسلام، احتمال الإسلام واحتمال الكفر، فيقدم ويغلب جانب الإسلام على جانب الكفر. وإن لم يكن فيها، يعني في بلاد الإسلام، مسلم فهو رق. إذا لم يكن، يعني التقط من دار الإسلام لكن في دار الإسلام لم يكن مسلم، فلم يكن مسلم إما لفرار المسلمين مثلا من عدو، من العدو، فر المسلمون جميعا من العدو، أو لغلبة الكفار على المسلمين في تلك الدار، في دار المسلمين، غلب الكفار في الحرب فسيطروا على أراضي المسلمين وسيطروا على دار المسلمين. أيضا هنا هذه دار المسلمون، دار الإسلام، لكنه لا يوجد فيها مسلمون. في هذه الحالة يحكم بكون اللقيط رقان، فهو رقون. وكذا يعني يحكم بكون اللقيط رق إن وجد في دار الحرب، يعني في دار الشرك والكفر، ولا مستوطن هناك من المسلمين، يعني وليس من المسلمين من يقيم في دار الكفر وفي دار الشرك، يحكم بأن هذا الصبي رق، وبالتالي يعني لا يحكم بحريته. المسألة الثالثة، عاقلة اللقيط الإمام إذا لم يظهر له نسب ولم يتولى أحدا، سواء جنى عمدا أو خطأ ما دام صغيرا. العاقلة، عاقلة الجاني، هم الأقرباء الذين يتحملون عن الجاني الدية في قتل الخطأ، هذول الأقرباء يسموهم عاقلة. اللقيط لو يعني بعد أن التقطه الملتقط لو جنى جناية، خب هذا اللقيط ليس له نسب، ليس له أب، ليس له جد، ليس له أم، ليس له أقرباء يتقربون إليه بالأبي أو بالأم، وإنما عنده ملتقط. يقول إذا كان اللقيط حاله كذلك، حاله ذلك، يكون عاقلته هو الإمام عليه السلام. طبعا إذا لم يتولى أحدا، هذه العبارة قال عاقلة اللقيط الإمام، باعتبار أن الإمام وارث، من وارث من لا وارث له، الإمام وارث من لا وارث له، فالإمام كما يكون له إرث هذا اللقيط لو مات يتحمل في مقابل هذا الإرث يتحمل في مقابل استحقاق للإرث الدية، لأن هذا اللقيط الذي ليس له عاقلة، عاقلته هو الإمام. عاقلة اللقيط الإمام إذا لم يظهر له نسب، طبعا إذا لم يظهر له نسب، وإلا إذا ظهر نسبه فإلا عاقلته هم الأقرباء، الأقرباء إذا ظهر له نسب. ولم يتولى أحدا، هذه العبارة لم يتولى أحدا توضيحها أنه في كتاب الإرث يقولون بأن ولاء الشخص الذي لا يكون له من الأنساب من الأقرباء أحد، الولاء ينتقل إلى ولاء يسمى بولاء ضمان الجريرة، واضح، ولا ضمان الجريرة. ضامن الجريرة هو أن يتولى شخص صديقه مثلا، فيكون هذا الصديق وليه، فيكون وارثا له لو لم يكن هناك وارث من الأقرباء، ويتحمل عنه الجريرة والجناية، يكون ضامنا لدية الجناية. هذا اللقيط إذا لم يكن له ولي ضامن جريرة، يعني لم يكن له صديق واتفق مع هذا الصديق أن يكون ضامنا لجنايته، فيكون وارثا له، ويكون إذا مات اللقيط، ويكون ضامنا لجريرته لجنايته إذا ارتكب اللقيط جناية. إذا لم يتولى أحدا، لم يكن له ضامن جريرة، عندئذ تصل النوبة إلى ولاية الإمامة، فيكون الإمام هو وليه، لأن الإمام وارث من لا وارث له. وإذا كان الإمام وارثا له فهو يتحمل عنه الجناية يعني الدية، فيكون هو العاقبة. قال: ولم يتولى أحدا سواء جنى عمدا أو خطأ. واضح، ما دام صغيرا، لأنه لا يفرق، لأن هذا الصبي اللقيط الصبي ما دام صبيا عمد الصبي خطأ، عمد الصبي خطأ، على كل حال يجب عليه أن يدفع الدية ما دام صغيرا، سواء كانت جنايته خطأ أو كانت جنايته عمدا، سواء جنى عمدا أو خطأ ما دام صغيرا، فيجب على الإمام أن يدفع ديته لورثة المقتول. فإذا بلغ وجنى بعده، لو فرضنا أن هذا اللقيط بلغ وجنى، يعني كانت الجناية بعد البلوغ، ففي عمده القصاص. واضح، إذا كانت جنايته جناية عمدية، جناية نفس عمدية، يثبت بها القصاص على اللقيط، يعني يقتص من اللقيط. فإذا لم يجز الوارث، يعني إذا الوارث المقتول أراد القصاص، يجب على الحاكم الشرعي أن يقتص من هذا اللقيط، ويكون كغير اللقيط، الإنسان الحر الذي يجني جناية نفس عمدية على شخص فيقتله. إذا شخص وارث المقتول القصاص وأراد القصاص، يجب على الحاكم أن يقتص من ذلك الشخص غير اللقيط، كذلك اللقيط، ففي عمده القصاص وفي خطئه الدية على الإمام. واضح، إذا كانت الجناية جناية خطأ، عندئذ تكون ديته على الإمام، لأن الإمام هو عاقلته ووليه. وفي خطئه الدية على الإمام، وفي شبيه العمد الدية، لكن في ماله، يعني إذا كان له مال، إذا كان له مال، هذا اللقيط إذا كان له مال وجنى على شخص فقتله، لكن كانت الجناية جناية شبيه العمد عكس الجناية الخطئية، فهذا يرجع إلى محله، إذا نريد ندخل بحث طويل لابد من يعني يأخذ من عندنا وقت، أنه شنو الفرق بين الجناية العمدية والجناية الخطئية، شنو الفرق بين الجناية العمدية والجناية شبه العمد، شنو الفرق بين شبه العمد وبين الجناية الخطئية. على كل حال، فإذا بلغ وجنى ففي عمده القصاص، وفي خطئه الدية على الإمام، وفي شبيه العمد الدية في ماله. هذا إذا جنى اللقيط على شخص، ولو جني عليه، يعني عكسنا المطلب، قتل بأن كانت الجناية على اللقيط، يعني جاء شخص فقتل اللقيط وهو صغير، يعني اللقيط، فإن كانت على النفس، كانت الجناية جناية نفس يعني قتيل، أوجبت إزهاق النفس، فالدية إن كانت خطأ، يقول إن كانت الجناية جناية خطأ يثبت، يعني يجب أخذ الدية. واضح، الحاكم الشرعي يتولى أخذ الدية من ورثة من القاتل، فالدية إن كانت خطأ، والقصاص إن كانت عمدا. إذا كان القاتل قتل اللقيط عمدا، ففي هذه الحالة يجب على الإمام أن يقتص من هذا القاتل. وإن كانت على الطرف، لو فرضنا أن الجناية لم تكن جناية نفس وإنما جناية طرف، يعني جناية عضو، بأن مثلا قطع يده، قال الشيخ لا يقتص له، يعني جاء شخص فقطع يد اللقيط، الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط يقول لا يقتص له ولا يأخذ الدية، لأنه لا يدرى مراده عند بلوغه. هذا المطلب فيما إذا جنى شخص على اللقيط جناية جناية عضو فقطع يد اللقيط. في هذه الحالة الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط ذكر أنه لا يقتص من هذا الجاني، يعني لا تقطع يد الجاني ولا يؤخذ منه الدية، دية همات لا يؤخذ من عنده. لماذا؟ لأنه لا بد على اللقيط أن يختار قصاص الطرف أو الدية، وحيث أن اللقيط ما لم يبلغ عندئذ لا يعلم مراده، عندما بعد يعني عند بلوغه يكون قوله واختياره معتبرا، ما دام لم يبلغ اختياره غير معتبر. الآن ما دام لم يبلغ نحن لا نعلم أنه هل يريد الاقتصاص في جناية العضو أو أنه يريد الدية. فالشيخ الطوسي ذهب إلى أنه لا يقتص من الجاني على العضو ولا يأخذ منه الدية، يعني دية الجناية على العضو. قال الشيخ لا يقتص له ولا يأخذ الدية لأنه لا يدرى مراده، يعني مراد اللقيط الصبي عند بلوغه، فهو كالصبي لا يقتص، لا يقتص له أبوه ولا الحاكم ولا جده. طبعا يقول الصبي إذا جنى شخص عليه جناية طرف، جناية عضو، فقطع يد الصبي، الصبي اللي هو مو لقيط، الصبي العادي عند أبوه أمه وجده والحاكم الشرعي موجود، إذا جاء شخص فقطع يده في هذه الحالة لا يقتص له أبوه إذا كان الأب موجود، وليه هو الأب. إذا كان الأب ما موجود وكان الجد موجود، الجد اللي هو الولي لا يقتص من الجاني، لا تقطع يد الجاني من قبل إذا كان الجد موجود، وكذا إذا كان الحاكم موجود. لماذا؟ لأن الصبي ما دام صبيا لا يعلم أنه هل يختار القصاص في جناية العضو أو أنه يختار الدية، ويؤخر حقه إلى بلوغه. في محل الكلام أيضا كذلك، إذا كان الصبي لقيطا وجني عليه جناية طرف، جناية عضو، في هذه الحالة لا يقتص من الجاني ولا يؤخذ منه الدية، وإنما يعني دية جناية العضو، وإنما ينتظر إلى حين بلوغ هذا اللقيط، فإذا بلغ يخير بين القصاص وبين الدية ويؤخر حقه إلى بلوغه. ولو قيل بجواز استيفاء المولى الدية مع الغبطة إن كانت خطأ والقصاص إن كانت عمدا كان حسنا. المحقق الحلي يقول أننا لا نوافق الشيخ الطوسي في عدم ثبوت عدم القصاص من الجاني في دية العضو، في جناية العضو عفوا، في جناية العضو. الشيخ قال لا يقتص من الجاني ولا يؤخذ منه الدية، لكن المحقق الحلي يقول بأن المولى وهو الحاكم الشرعي أو الإمام إذا كان في زمان حضور الإمام، الإمام أو الحاكم الشرعي يجوز له أخذ الدية من الجاني على العضو بالنسبة لهذا اللقيط مع الغبطة، يعني مع المصلحة، إن كانت الجناية على العضو جناية خطائية، وإن كانت الجناية على العضو جناية عمدية يجوز للإمام إذا كان الإمام موجود، أو يجوز للحاكم في زمان غيبة الإمام أن يقتص من الجاني فيقطع يده إذا كان الجاني قد قطع يد اللقيط. ولو قيل بجواز استيفاء المولى الدية مع الغبطة، يعني مع المصلحة، كما إذا كان اللقيط ليس له مال ويريد أن يعيش، يريد إمرار معيشته، والحاكم الشرعي يروح يأخذ الدية حتى شنو؟ يعطي الدية لهذا اللقيط فيمرر بها معيشته ويستوفي بها نفقته مثلا. ولو قيل بجواز استيفاء المولى الدية مع الغبطة إن كانت خطأ، يعني الجناية، والقصاص استيفاء القصاص، القصاص معطوف على الدية، يعني بجواز استيفاء المولى القصاص إن كانت عمدا، يعني إن كانت الجناية عمدا كان حسنا، وذلك لعموم ولاية الإمام، لأن الإمام ولي من لا ولي له، هذا اللقيط ليس له ولي، وليه هو الإمام. الإمام يجوز له أن إذا كانت الجناية خطائية يجوز له أن يستوفي الدية من الجاني، إذا كانت الجناية عمدية يجوز له استيفاء القصاص من الجاني، إذ لا معنى للتأخير مع وجود السبب، ما دام سبب القصاص في جناية الجناية العمدية على العضو، أو الدية في الجناية الخطائية على العضو، ما دامت الجناية الخطائية أو الجناية العمدية متحققة من قبل الجاني على العضو بالنسبة للقيط، هذا يكون سببا لثبوت القصاص أو ثبوت الدية في الجناية العمدية والجناية الخطائية. الحاكم يكون وليا، الحاكم الشرعي في زمان الغيبة يكون وليا عن الصبي، في زمان حضور الإمام الإمام يكون وليا عن الصبي اللقيط، فيجوز له اختيار القصاص والدية، إذ لا معنى للتأخير، يعني تأخير الانتظار إلى أن يبلغ الصبي فيختار أحدهما، إذ لا معنى للتأخير مع وجود السبب، ولا يتولى ذلك، يعني أخذ الدية أو القصاص أو الاقتصاص، ولا يتولى ذلك الملتقط، وإنما الذي يتولاه هو الإمام، إذ لا ولاية له، يعني الملتقط في غير الحضانة، الملتقط الولاية الثابتة له هي ولاية الحضانة، يحضن هذا اللقيط، يرعاه يربيه، أما أن يأخذ دية الجناية الواقعة على هذا اللقيط أو يقتص من الجاني في جناية العضو أو جناية النفس، حتى بالنسبة لجناية النفس إذا الحاكم الشرعي أراد القصاص لا يتولى القصاص الملتقط، وإنما يتولاه الحاكم الشرعي. إذا كانت الجناية على النفس جناية خطائية، الدية الكاملة لا يتولى أخذها الملتقط، وإنما يتولى ذلك الحاكم الشرعي أو الإمام في زمان حضور الإمام. المسألة السابعة فيها فروع ترتبط ب يعني بعضها فيها أحكام للعبيد والإماء، ولذا نتركها. المسألة الثامنة، شوي اليوم قاعد نقرأ بسرعة حتى نكمل المطلب. المسألة الثامنة، يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرق إذا كان بالغا رشيدا ولم تعرف حريته ولا كان مدعيا لها. اللقيط إذا أقر على نفسه بالرقية، يعني قال أنا رق أنا عبد، هل يقبل هذا الإقرار أو لا يقبل؟ يقول المحقق الحلي يقبل إقراره بالرقية كغيره من مجهولي النسب، شخص مجهول نسب مو لقيط، مجهول نسب، إذا أقر على نفسه بالرقية يقبل إقراره أو لا يقبل؟ يقبل إقراره، باعتبار أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وحجة. طبعا هذا الإقرار إنما يقبل إذا كان اللقيط بالغا رشيدا، لأن الإقرار من قبل الصبي لا اعتبار به، واضح؟ إذن هذا الإقرار إنما يكون معتبرا إذا صدر من اللقيط البالغ، يعني إذا بلغ بعد الالتقاط ثم أقر بأنه رق، في هذه الحالة يكون إقراره مقبولا إذا كان بالغا رشيدا، لكن بشرطين. الشرط الأول أنه لم تعرف حريته، يعني لم يعرف آخر، في بعض الأحيان مشهور أن هذا اللقيط الناس كلهم يعرفوا يدرون أنه شخص حر، في هذه الحالة معروفية حريته تكون مانعة من قبول إقراره، وبالتالي توجب بطلان هذا الإقرار، توجب العلم ببطلان هذا الإقرار وكذب هذا الإقرار. إذن يشترط لقبول إقرار اللقيط بالرقية يشترط أن لا يعرف ولا يشتهر حرية هذا اللقيط، هذا أولا. الشرط الثاني أن لا يكون اللقيط سابقا مدعيا لها، يعني الحرية. واضح؟ لها يعني الحرية، لأنه في بعض الأحيان اللقيط سابقا ادعى الحرية، ثم بعد الالتقاط وبعد أن صار بالغا ادعى ماذا؟ الرقية. هذه الدعوة، هذا الإقرار بالرقية، ما دام كان مسبوقا بدعوى الحرية لا يكون مقبولا، لأنه في هكذا حال الإقرار بعد الدعوة لا يكون مقبولا، لأنه كان مدعا للحرية تسمع دعواه بالحرية. فإذا أقر بالرقية بعد ذلك إقراره بالرقية لا يكون مقبولا. واضح؟ لموافقة دعواه. المسألة التاسعة، إذا ادعى أجنبي بنوته قبل إذا كان المدعي أبان. بعد الالتقاط يأتي شخص أجنبي يقول هذا اللقيط ابني، هل تقبل دعوى البنوة أم لا تقبل؟ يقول المحقق تقبل إذا كان المدعي أبن، يعني علمنا أن هذا المدعي أب، يعني له ولد. فإذا كان أب، إذا علمنا من الخارج أنه أب وله ولد، يقبل دعواه بنوة هذا اللقيط، لأنه يحتمل أن يكون الولد هو هذا اللقيط، وبالتالي يقبل قوله حتى إذا لم يقم بينة. قال إذا ادعى أجنبي بنوته، طبعا بنحو يثبت النسب، بنحو يوجب ثبوت النسب، بمعنى أنه عندما نقبل دعواه بالبنوة هذا يكون ملحوقا بالأبي من حيث النسب. إذا ادعى أجنبي بنوته قبل إذا كان المدعي أبا، يعني علمنا أنه أب وأن له ولد، وإن لم يقم بينة، لأنه يعني اللقيط مجهول النسب، فكان أحق به. حرا كان المدعي أو عبدا، يقول لا يفرق في قبول دعوى البنوة أن يكون بين أن يكون المدعي حرا وبين أن يكون عبدا، بين أن يكون المدعي مسلما وبين أن يكون كافرا. على كل حال تقبل دعواه بالبنوة. وكذا لو كان أما، اسم كان يعني مدعي البنوة، إذا كان من يدعي بنوة هذا اللقيط أما، يعني كان امرأة تدعي أنها أم لهذا اللقيط، في هذه الحالة أيضا تقبل دعوى البنوة من قبل الأم، من قبل هذه الامرأة، وبالتالي يلحق هذا يوجب ثبوت النسب. طبعا مو نسب الأم، وإنما النسب بالنسبة لزوج الأم اللي يكون أب لهذا اللقيط. وكذا لو كان أما، ولو قيل لا يثبت نسبه إلا مع التصديق كان حسنا. يقول المحقق الحلي أن دعوى البنوة سواء صدر من قبل الأب أو صدر من قبل الأم، هذه الدعوة لا توجب ثبوت نسب اللقيط إلا مع التصديق، يعني إلا مع تصديق اللقيط. لكن تصديق اللقيط ليس في حال الصغر والصبا، وإنما تصديقه بعد البلوغ والرشد، يعني بعد أن يبلغ، ننتظر إلى أن يبلغ، فإن صدق مدعي البنوة سواء كان أبا أو كان أما في أنه ابن لذلك الشخص، ابن لهذه المرأة، في هذه الحالة يقبل ويثبت نسبه ويلحق بالأب من حيث النسب. وإلا إذا لم يصدق هو إلا مع التصديق، يعني التصديق بعد البلوغ والرشد، كان حسنا ولا يحكم برقه ولا بكفره إذا وجد في دار الإسلام. واضح؟ إذا كان اللقيط وجد في دار الإسلام لا يحكم برقه ولا يحكم بكفره، بل بالعكس يحكم بإسلامه لما مر من تغليب جانب الإسلام على جانب الكفر، ولا يحكم بالرقية بل يحكم بالحرية. واضح؟ ولا يحكم برقه ولا بكفره إذا وجد، يعني اللقيط، في دار الإسلام. وقيل يحكم بكفره إن أقام الكافر بينة ببنوته، وإلا حكم بإسلامه لمكان الدار. الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط ذكر قولا في هذه المسألة، وحاصل هذا القول أنه إذا أقام الكافر، واضح، إذا أقام الكافر بينة ببنوة هذا اللقيط الصبي، يعني جاب شاهدين عادلين على أنه أب لهذا اللقيط الصبي، واضح، في هذه الحالة ما دام أقام بينة ببنوة هذا الصبي، حتى إذا وجد الصبي في دار الإسلام، حتى إذا التقط الصبي من دار الإسلام، يحكم بكفر هذا الصبي. وإلا يعني مع عدم إقامة البينة من قبل الكافر على دعوى البنوة، يحكم بإسلام الصبي لمكان الدار. إذن الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط يذكر أن الحكم بإسلام اللقيط لأنه التقط من دار الإسلام فيما إذا لم يقم الكافر بينة ببنوته، وإلا إذا أقام الكافر بينة على بنوة هذا الصبي الذي التقط من دار الإسلام، يلحق هذا الصبي بأبيه ويكون يعني يحكم بكفره، يحكم بكفره. وقيل يحكم بكفره، يعني بكفر اللقيط، إن أقام الكافر بينة ببنوته ولو وجد في دار الإسلام، حتى إذا وجد في دار الإسلام، وإلا يعني مع عدم إقامة البينة وبمجرد دعوى البنوة بلا بينة، وإلا حكم بإسلامه لمكان الدار. وإن لحق نسبه بالكافر، يلحق نسبه بالكافر، يكون هذا ابنا للكافر، لكن يحكم بإسلامه ولا يحكم بإسلامه، يحكم بإسلامه. لكن المحقق الحلي يقول والأول أولى، بمعنى أنه اللقيط ما دام التقط من دار الإسلام عندئذ يحكم بإسلامه، يحكم بحريته تغليبا لجانب الإسلام على جانب الكفر، حتى لو أقام الكافر بينة ببنوته، هذه البينة لا تخرج عن الظن، وبالتالي يبقى هناك احتمال لأن يكون هذا اللقيط من دار الإسلام شنو؟ مسلم، فيحتمل أن هذا اللقيط مسلم، وبالتالي لا يحكم بكفره، ويلحق بذلك أحكام النزاع ومسائله خمس. الأولى لو اختلف في الإنفاق فالقول قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف. في هذه المسألة توجد شقوق أربعة، يتعرض المحقق للحكم في كل واحد من هذه الشقوق الأربعة. الشق الأول أن يختلف اللقيط، يتنازع اللقيط والملتقط في قدر الإنفاق، في قدر الإنفاق، مو في أصل الإنفاق، مو أن الملتقط يدعي أنه أنفق على الصبي على اللقيط واللقيط ينكر أصل الإنفاق من قبل المنتقص، لا، وإنما الخلاف في قدر الإنفاق لما سيأتي. لو اختلف في الإنفاق فادعى الملتقط أنه أنفق على اللقيط بقدر بالمتعارف، بالمقدار المتعارف، بينما اللقيط أنكر وادعى أن الملتقط أنفق عليه بما هو أقل من المتعارف. يقول المحقق في هذه الحالة يقدم قول الملتقط مع يمينه، باعتبار أنه يدعي الظاهر، يدعي أمرا ظاهرا، يدعي أمرا تشهد به العادة، وهو أنه أنفق عليه بمقدار النفق المتعارف. وهذا اللقيط ليس له مال، وليس له أب، وليس له جد، وليس له ولي. الحاكم الشرعي هم إما موجود أو ما موجود. والحاكم الشرعي خب إذا كان أكو حاكم شرعي خو نسأل الحاكم الشرعي أن الملتقط أخذ من الحاكم الشرعي نفقة على هذا اللقيط أو ما أخذ. لكن للفرض أنه حاكم شرعي هم ما موجود أو موجود ونقدر نسأله، فقال أنه أنا ما أنطيت للملتقط مال حتى ينفق على هذا اللقيط. خو في هذه الحالة العادة تشهد أن الملتقط لأجل حفظ نفس، باعتبار أن الملتقط أمين، ولأجل حفظ نفس هذا اللقيط مقتضى العادة ومقتضى الظاهر أنه هو الذي أنفق عليه نفقة متعارفة، فيقبل قول الملتقط مع يمينه. هذا الشق الأول. قال لو اختلف في الإنفاق فادعى الملتقط الإنفاق بالمقدار المتعارف، وادعى اللقيط الإنفاق لكن بما هو أقل من المتعارف، فالقول قول الملتقط مع يمينه، لكن في ماذا؟ مو في أصل الإنفاق وعدم الإنفاق، لا، في قدر المعروف، يعني في المقدار المتعارف الذي ادعاه الملتقط وأنكره اللقيط، قال أعطاني أقل من المتعارف. هذا الشق الأول. الشق الثاني في هذه المسألة، فإن ادعى يعني الملتقط زيادة، الملتقط يدعي أنه أنفق على هذا اللقيط بما هو أزيد من المتعارف، اللقيط ينكر الزيادة ويدعي أنه أنفق عليه بالمتعارف. في هذا الشق الثاني يقدم قول اللقيط، واضح لأمرين. الأمر الأول أن العادة لا تشهد أن الملتقط يصرف وينفق على اللقيط بما هو أكثر من العادة، بما هو أكثر من المتعارف عفوا. الظاهر والعادة تشهد أن الملتقط ينفق على اللقيط بما هو متعارف، أما ما هو أكثر من المتعارف العادة لا تشهد للملتقط، الظاهر لا يشهد للملتقط. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أننا نشك أن الملتقط هل أنفق بما هو زائد على المتعارف من النفقة أو لا، نشك في الزيادة وعدم الزيادة. أصالة عدم الزيادة توافق قول اللقيط، فإن ادعى يعني الملتقط زيادة يعني على المقدار المتعارف من النفقة، فالقول قول الملقوط في الزيادة، يعني في إنكار الزيادة. هذا الشق الثاني. الشق الثالث، ولو أنكر يعني اللقيط أصل الإنفاق، هذا الشق اللي يتبادر للذهن هو هذا، هو أنه الملتقط يدعي الإنفاق لكن اللقيط ينكر الإنفاق، ولو أنكر أصل الإنفاق فالقول قول الملتقط. لماذا؟ لأنه أمين، لأنه أمين، والأمين يقبل قوله بلا حاجة إلى يمين، فالقول قول الملتقط. ولو كان له مال، يعني اللقيط كان له مال، له يعني اللقيط، ولو كان له مال فأنكر اللقيط إنفاقه عليه. إذا كان اللقيط له مال فادعى اللقيط أن الملتقيط لم ينفق عليه من مال المنتقط، وإنما أنفق عليه من ماله، يعني من مال اللقيط. بينما الملتقط يقول أنا أنفقت على اللقيط من مالي لا من ماله. في هذه الحالة يقدم قول من؟ يقول أيضا يقدم قول الملتقط لكن مع اليمين، لأنه أمينه. هاي لأنه أمينه دليل، يعني تعليل لتقديم قول الملتقط. لماذا يقبل قول الملتقط؟ لأنه أمينه، وهو الأمين يقبل قوله، والأمين يقبل قوله. أما لماذا يحتاج إلى يمين في هذا الشق الرابع ولو كان له مال؟ يعني شنو الفرق بين الشق الثالث والشق الرابع؟ ليش بالشق الثالث قبلنا قول الملتقط من دون حاجة إلى يمين، بينما في الشق الرابع قبلنا قوله مع يمين، مع الحاجة إلى يمين؟ الفرق هو هذا، أنه في الشق الثالث اللقيط ليس له مال، فالملتقط عندما يدعي الإنفاق هو يدعي أمرا تشهد به العادة، يشهد به الظاهر، فيقدم قوله ويقبل قوله بلا حاجة إلى يمين. بينما في الشق الرابع حيث أن اللقيط له مال، فهنا هذا يعطي احتمالا في أن الملتقط أنفق على هذا اللقيط من مال اللقيط، ولذا يقدم قول الملتقط لأنه أمين لكن مع يمين من قبل الملتقط، هذا اليمين لكي يرفع احتمال أنه قد أنفق عليه من مال اللقيط، يعني يكون مدركا لقبول قول الملتقط. المسألة الثانية، لو تشاح ملتقطان، لو تشاح ملتقطان مع تساويهما في الشرائط أقرع بينهما إذ لا رجحان. لو تشاح يعني تنازع ملتقطان على لقيط، بمعنى أن الأول يقول هذا لقيطي أنا التقطته، الثاني يقول أنا التقطته، مع تساويهما في الشرائط، الشرائط المعتبرة في الالتقاط وهي الحرية والبلوغ والعقل متوفرة في كلا الملتقطين، واضح. يقول الأمر يؤول إلى القرعة، لأن القرعة لكل أمر مشكل، وهذا من الأمور المشكلة، لأننا في الواقع لا نعلم أن هذا هل يدخل تحت حضانة الأول الملتقط الأول، أو أنه يدخل تحت حضانة الملتقط الثاني فيخرج اسم أحدهما بالقرعة. طبعا تشاح الملتقطين يمكن أن يكون على أساسين، مرة يكون التشاح بأن يقول الأول هذا لقطتي، هذا لقيطي، يعني أني وجدته، الثاني لم يلتقطه، ومرة لا، الثاني هم يقول أنا التقطته وهذا لم يلتقطه، ومرة لا، يتشاحان على أساس أنه كل منهما يدعي سبق الالتقاط على الآخر، فكل منهما يقر أن الآخر التقطه لكنه يدعي أنه أسبق من الآخر في الالتقاط، فالأول يقول أنا التقطته ثم التقطه الثاني فهو لقطتي، والثاني يقول أنا التقطته أولا وذاك التقطه بعدي فهذا لقطتي، هذا لقيطي. على كل حال إذا تساويا من حيث الشرائط يقرع بينهما إذ لا رجحان، وربما انقدح الاشتراك. هنا يوجد احتمال ذكر في بعض العبارات، وإن كان يعني لم نجد به عاملا، لكنه ذكر في بعض العبارات أنه يحتمل انقداح الاشتراك بينهما في الحضانة، بمعنى أن هذين الملتقطين يشتركان في حضانة اللقيط وفي ولايته، ولاية الحضانة، وربما انقدح الاشتراك. ولو نزل أحدهما للآخر صح نزل يعني تنازل لو تنازل أحدهما للآخر يعني واحد منهم قال أنا أتنازل عن حقي بالنسبة لحضانة هذا اللقيط بالنسبة لالتقاط هذا اللقيط خب في هذه الحالة يصح هذا التنازل ويكون هذا اللقيط في حضانة الآخر بلا إشكال طبعا نزول أحدهما لمصلحة صاحبه لا يشترط أن يكون بإذن الإمام حتى إذا لم يستأذن من الإمام عندما تنازل من حقه هذا التنازل يوجب ثبوت الحضانة بالنسبة للآخر لماذا؟ لأن ملك الحضانة لا يعدوهما يعني حضانة هذا اللقيط الصبي لا يعدوهما يول هذا يول هذا فإذا تنازل أحدهما بالنسبة لحق الحضانة عندئذ يثبت حق الحضانة للآخر ولو نزل أحدهما للآخر صح يعني نزوله ولم يفتقر النزول إلى إذن الحاكم لا يحتاج إلى إذن الحاكم لأن ملك الحضانة لا يعدوهما لا يعدوهما يعني لا يتعداهما إما هذا وإما هذا فإذا واحد منهما تنازل عن حقه عن ملك الحضانة يكون ملك الحضانة ثابتا للآخر المسألة الثالثة ظاهر الوقت انتهى والحمد لله رب العالمين.